ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب السنة باب القدر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عثمان بن غياث وهو الراسبي أو الزهراني كلاهما نسب من الثقات قال حدثني عبد الله بن بريدة ابن حسين عن يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه ماذا يقولون فيه قد مضى الحديث أنهم أن هناك ناسا يقولون ألا قدر كما ذكر هنا أول من كان في القدر بالبصرة معبد الجاني فاطلقت أنا إلى أن قال أنه هناك إن قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون أو يتقفرون العلم أي يبحثون العلم ودقائقه يزعمون ألا قدر ينكرون أن يكون هناك قدر سابق من الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمخلوقاته عامة وبما يجري مع الإنسان فيقولون إن الله لا لم يقدر ولا علم ما يكون في المستقبل للإنسان أو لكل مخلوق فبذلك قال وفي الحديث السابق فقد ذكر نحوه قال من جملة ما قال أنه بلغهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء ثم ذكر حديث الإسلام والإيمان حديث جبريل وفي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فذكر مثل هذا إذن هذا الحديث وما يقولون فيه فذكر نحوه وزاد فيه قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلى أو مضى أو في شيء يستأنف الآن يعني كأنه يقول هل نعمل العمل أو عملنا كله جار على ما قدر الله تبارك وتعالى فيما سبق أم في شيء يستأنف الآن نبدأ وليس لنا قدر سابق فقال في شيء قد خلى أي قد مضى وقد كتب الله تبارك وتعالى فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل إذا كان الله قد كتب أني أعمل ففيما العمل أو أني لا أعمل وأنا من أهل النار فلماذا نعمل ففيما العمل فقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار وفي رواية أخرى اعملوا فكل ميسر لما خلق له فإذا رأينا الإنسان الآن في الحقيقة كما ذكر سابقا أيضا أن الناس يضلون في القدر لكنهم ما يعرفون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ومصالح الدنيا فقط وإلا لا يعملون بالقدر فيما يتعلق بحياتهم الدنيا فتراه أحدهم يلحث وراء الدنيا ويتعب ويكد ولماذا لا يجلس مغلول اليد وإن كان الله قدر فيأتيني رزقي وإن لم يقدر فما فائدته العمل ما هو كذا ففيما العمل فهم لا هم ينكرون يقولون إذا قدر الله أني من النار فما فائدته أن أصلي وكذا وكذا فهم كأنهم يحملون أما قدرهم على أن الله ظلمهم أنه هكذا عشوائيا هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة لا إنما قدر الله تبارك وتعالى عليم فيما يأتي في المستقبل والله يعلم ما مضى وما يأتي كما هو حاضر لا فرق بين عند الله في علم الله تبارك وتعالى فعلم أن الإنسان خلقته وأودعت فيه غريزة الخير وغريزة الشر ولكن وارسلت الرسل وانزلت الكتب وحفظت لهم كتاب الله وسنه رسول الله ما ذلك لا يختار الا الشر فعلم من قبل فكتب انه من اهل النار كذلك شخص ربما يكون من اهل الشر لكن علم الله انه في اخره يتوب الى الله تعالى ومن تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يتوب الله عليهم متابا فيتوب الله تبارك وتعالى عليهم وفي آخر أعماله يكون إن شاء الله عمل أهل الجنة فيدخل الجنة فالله عالم فكتب لما علم لا أنك تعمل أيها المخلوق أيها الإنسان لا أنك تعمل بما كتب الله تبارك وتعالى بل الله قد علم بأنك تعمل فكتب ولكن اعلم أن الله ييسر لأهل الجنة عمل أهل الجنة وييسر لأهل النار عمل أهل النار ولذلك الناس الآن العقلاء يرون أن هذا الشخص يعني على خير نحسبه على خير وحسيبه الله حسيبه إلى آخره معناه إذا كان متجها للخير فيثنون عليه ويرجون له الخير ونحن نؤمن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ماذا يكون نتيجته والله أعلم لكنه نحن يجوز لنا أن نقول إن شاء الله من أهل الخير فألا هذا قال فيما الأمل قال إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى لو كان الله تعالى جبره جبرا على شيء واحد ما كانت ظهرت حكمة الابتلاء حكمة مثل البهائم يصير مثل بهيمة إن من شيء لا يسبح بحمده أو من الطيور وغيرها وغيرها مخلوقات أخرى ولذلك ابتلى الله تبارك وتعالى بخلق الغريزتين فيه وهداه النجدين فإما أن يختار الخير وإما يختار الشر إما شاكرا وإما كفورا ثم قال حدثنا محمود ابن خالد وهو ابن خداش السلمي من الثقات قال حدثنا الفريابي وهو محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا القمح ابن مرصد الحضرمي من الثقات عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر هناك عبد الله بن بريدة وهنا أخوه سليمان بن بريدة وليس ببعيد أن يكون الحديث يدور في بيت فيرويه أبوه ويروي عنه أبناؤه عن ابن يعمر يحيى بن عمر الذي مر بهذا الحديث يزيد وينقص قال فما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة قال أبو داود القمة مرجئ هكذا قال هنا قال القمة مرجئ يعني من هو القمة ابن مرثد كان يعني ينسب إلى الإرجاء لو كان مرجئا ما كان يروي هذه الرواية لكنه قد يكون صادقا في الرواية فتقبل روايته ومعلوم أنه قوله مرجئ هذا صعب لكن نقول اتهم بالإرجاء لو كان مرجئا ما كان يروي مثل هذا الحديث الذي فيه ذكر الأعمال والمرجئ يقولون لا يضر مع المال إيمان لا تضر مع الإيمان معصية ولا يضر لا ينفع مع الإيمان عمل لا ينفع مع لا يضر مع الإيمان معصية أي معصية تعمل ولا ينفع العمل مطلقا إذا آمنت لا يحتاج العمل ولا يضر مع الإيمان عدم العمل وترك العمل هذا إرجاء ترك العمل تأخير العمل فإذا كان مرجئا ما كان يروي هذه الرواية فيقول يتهم بالإرجاء والله أعلم أما يكون مرجئا فكيف يروي هذه الرواية التي فيها ذكر الأعمال ها؟ هو أكد هو هذا الذي نقول صعب، ولذلك قلنا الشديد. هذا أبو داود قال مرجئ، إذا كان مرجئا فما كان يروي مثل هذه الرواية، لأن هؤلاء كانوا يخفون روايات التي فيها ذكر العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإسلام ما هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، معناه الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمع، فالإيمان داخل ما هو العمل أيضا، وليس المقصود منه أنه يريد أنه ظاهر العمل فقط هو الإسلام، أما الإيمان فلو لم يكن إسلام فالإيمان يكفي. مرجئة هكذا قالوا، الإيمان يكفي ولا يحتاج إلى إقام الصلاة وغيرها وغيرها. فرد على هذا وكأنه يقول لو كان ثبت عنه، فمعلوم أن هناك كان التشيع وكان الإرجاء وكان أيضا بعض البدع الأخرى أيضا، لكنه كما قال المحدثون لنا صدقه عليه بدعته. الخوارج وهم الأحاديث جاءت أحاديث شديدة عليهم، لكنهم كانوا يقبلون روايتهم، لأن الخوارج ارتكاب الكبائر عندهم يكفر، مرتكب الكبيرة كافر، فإذا لا يكذب ولو كان تحت السيف الخارجي لا يكذب، فإذا روى رواية فلنا صدقه وعليه بدعته. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم قال الحافظ مقدمة الفتح، انظروا قال، قال أبو داود القمة مرجئ، قال الحافظ في مقدمة الفتح أي فتح الباري، الإرجاء بمعنى التأخير هو عندهم على قسمين، منهم من أراد به تأخير القول في تصويب أحد الطائفتين اللذين تقاتلوا أو الذين تقاتلوا مع عثمان أو بعد عثمان، ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد، ولا يضر العمل ما ذلك، ولا يضر العمل ولا ينفع العمل ما ذلك. فلا شك أنه إذا كان بهذا المعنى فكيف يروي هذه الرواية، إذا كان المعنى الأخير أنه لا يضر على مع الإيمان، لا تضر مع الإيمان معصية أو عمل الشر ولا يلزم العمل البر، فإذا كان هذا اعتقاده قطعا لا يكون يروي مثل هذه الروايات، فإذا كان يروي فمعناه أنه صدق في هذا، وبعد ذلك تبقى بذاته ما هو. ثم بعد ذلك حدثنا عثمان بن أبي الشيبة أنه قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن أبي فروة الحمداني، فروة الحمداني اسمه عروة بن الحارث، فروة الحمداني من الثقات، عن أبي زرعة ابن عمرو ابن عبد الله البجلي، عبد الله عمرو بن جرير، عمرو بن جرير البجلي وهو جرير بن عبد الله، أنا أبي فروة، أنا أبي زرعة ابن عمرو، كلهم ثقات، أنا أبي ذر وأبي هريرة، من كليهما يروي أبو زرعة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابي، ظهران أصحابي أو ظهري أصحابي إذا كان أمامهم في الحقيقة، وهذا تعبير معروف ليس معناه وراء ظهر، إنما بين ظهري أصحابي، ظهرين أصحابي أن يجلس معهم أو يكون فيما بينهم، يجلس بين ظهري أصحابي، فيجيء الغريب الشخص الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من مكان غير المدينة فلا يدري أيهم هو، سبحان الله. هذا مما هذا الحديث يدخل في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يكن يأخذ أبهة خاصة ولا يكون له هيئة خاصة حتى يجلس بين الناس متميزا، يقول هنا فجاء في بعض الروايات أنه جاء أعرابي فقال أيكم محمد، قالوا هذا الرجل الأبيض، هكذا قالوا جاء في الروايات، فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلس أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، قال فبنينا له دكانا من طين، دكان أو دكة على ما يسمون شيء مرتفع يجلس عليه الإنسان مثل الكرسي الآن، فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل وذكر حياته حتى سلم من طرف الصماط، الصماط الصف بين الناس، قال السلام عليك يا محمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول حديث جبريل يا محمد أخبرنا عن الإسلام وكذا وكذا. وهذا على كل حال مما ذكر أنه من جملة ما جاء تغييه كأنه يقول تعمية للناس كما جاء في الحديث. ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما انصرف فقال أتدري من السائل يا عمر؟ قال لا. قال إنه جبريل أتاني ليعلمكم دينكم أو أتاكم يعلمكم دينكم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان رأى شيخ محمد بن كثير سفيان هو الثوري وليس ابن عيينة عن أبي سنان أبو سنان هو عبد الله بن سنان البرجمي صدوق أو ثقة عن وهب بن خالد الحمصي الحميري من الثقات عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز الديلمي من كبار التابعين وليس هو الصحابي لكن أخوه الضحاك بن فيروز الديلمي ذكروه في الصحابة. يقول هنا ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز لابد أن نفرق أخوه هو تابعي عبد الله والضحاك ابن فيروز الديلمي من الصحابة. قال أتيت أبي بن كعب الصحابي الجليل فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال لو أن الله تعالى أذب أهل سماواتي وأهل أرضي أذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود وقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا إن دل فدل على زيادة التثبت في حديث رسول الله أو فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عدة أصحاب رسول الله فرووا كل ما ذكره هو مثل ما ذكر أنه أنفقت مثل عود ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر بأن الله علم كل ما كان وما يكون وكتب وعلم أول ما خلق الله الكرم فأمره بكتابة ما كان وما يكون ثم بعد ذلك خلق المخلوقات التي هي قد كتبت مقاديرها كلها من قبله. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هنا ينبغي أن نقف ونفهم بأن هناك أشياء مما قدر الله تعالى لا يتغير مهما يكون الإنسان اجتهد في اتقائه وكذا. وهذه من المصائب وهي التي يستدل بالقدر على المصائب. فإذا أصبت بمصيبة جاز لك أن تقول قدر الله يعني أخذت كل حيطة وكل حذر في شيء لا يصيبك لا ومن قبل أنت كنت محتسبا لكنه أصابك. فهنا المسلم يكون صدره مثل الثلج أو يكون على ثلج اليقين بأن ما كان لينصرف عني وأنا قد اجتهدت وعملت ما وجب وكل الأمر لله تبارك وتعالى. فلا يحزن ولا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فيكون في الحقيقة إذا كان قدر الله شيئا من الأشياء التي لا دخل فيها للإنسان فهنا يكون يستدل بالقدر على المصيبة التي أصابت. لكن إذا كان الإنسان عمل عملا سيئا ثم يقول قدر الله علي فلا يجوز أن يستدل به على ما قالوا في تعبير علمائنا قالوا يستدل بالقدر على المصائب لا على المعايب. يعني إذا أتيت بما يعاب عليك فلا تقول وأنت منشرح الصدر تقول قدر الله كأنك لا تبالي بشيء. لكن تقول آسف أنه حصل وأحزن وأن الله تعالى أستغفر الله تبارك وتعالى، لكنه إذا قدر الله تبارك وتعالى من المصائب وأنت قد اتخذت كل حيطة وحذر ما ذلك أصابك، هناك جاز لك أن تقول قدر الله وما كان قدر الله لي ما كان يخطئني. مثل متى يولد الإنسان، مثل متى يموت الإنسان، كذلك أشياء لا دخل فيها للإنسان وليس عليه ذنب في أبدا، لكن الأشياء التي أمر الله به بفعله إذا ترك الإنسان أو نهى عنه إذا ارتكبه الإنسان، هنا لا يجوز له أن يستدل بأنه قدر الله أن أفعل كذا، بل يحزن ويتأسف ويأسى ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، فهناك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، هكذا قدر الله تبارك وتعالى، وأنا اجتهدت لكن وقعت فيما لا مكنة لي ولا أقدر على الحذر منه، فهذا ينبغي للإنسان أن يكون مطمئن البال ولا تذهب نفسه حسرات على هذا بأنه يتقطع ويموت قبل أن يموت، لا، فيترك. ولذلك المسلم يكون مطمئن البال في مثل هذا، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن له تفتح عمل الشيطان. ثم بعد ذلك قال حدثنا جعفر بن مسافر، وهو جعفر بن مسافر بن راشد التنيسي الهذلي من الثقات الهذلي التنيسي، قال حدثنا يحيى بن حسان ووعيد التنيسي، قال حدثنا الوليد بن رباح، وليد بن رباح بن الوليد الذماري أيضا ثقة، عن إبراهيم بن أبي عبلة الشامي من الثقات، عن أبي حفصة، هو حفصة قالوا أنه هو حبيش ابن شريح الحبشي، ذكره بعضهم في الصحابة إلا أنه ذكر ابن حبان في الثقات من كبار التابعين، قال عبادة ابن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، يعني هناك اختلاف بين العلماء، هل أوائل من أول ما خلق الله القلم، القلم هو أول المخلوقات، لم العبارة هذه لم يثبت ولا هذا، إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله، أو قل إن أول ما خلق الله، أول اسم إن، القلم خبر، فكأنه يكون أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى القلم، أو تقول أول يكون معنى الظرفي، إن أول ما خلق الله القلم قال كذا وكذا، فيكون بهذه القراءة القلم لا يكون أول المخلوقات، يعني مثل ما أول ما خلق الله آدم قال له كذا وكذا، أول ما خلق الله آدم قال للملائكة أسجدوا، فوقت ما خلق آدم قال لهم أسجدوا، مثل هذا المعنى خلق القلم، فبمجرد ما خلق القلم أول ما أمره أن يكتب ما كان وما يكون، لكن هناك روايات تدل وآثار الصحابة في مثل هذا الاختلاف بين العلماء، يمكن يرجح الذي يترجح إن شاء الله أن أول المخلوقات هو القلم فيما يظهر والله أعلم. نعم، لأن ما بعدها كلها ينبني عليها من المقادير ومما خلق الله تبارك وتعالى، فيكون أول المخلوقات فيما يظهر أنه القلم. نعم، يكون خبر إن، فيكون مبتدأ الخبر القلم أول ما خلق الله تعالى، أدخل عليه أو القلم أول ما خلق الله تبارك وتعالى، وإذا أدخلت عليه إن أول ما خلق الله القلم كان معناه إن القلم أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى. نعم، هكذا العلماء يختلفوا على هذه العبارة، لكن عند الاختلاف إذا ذهبنا نبحث آثار الصحابة وغيرها نجد أن فهم غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم قالوا أول ما خلق الله، أول مخلوق لله تعالى القلم، أول مخلوق لله تبارك وتعالى القلم. ثم قال حدثنا، نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فقال ربي يا ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني أمره الله تبارك وتعالى. ونحن نؤمن أن كلها مكتوبة عن طريق قلم، لكن الله هو الذي أمره وأوحى القلم أم أودع فيه هذا العلم، على كل حال أمر الله القلم فكتب كل ما كان وما يكون. نعم، ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال يا بني، نعم، حتى تقوم اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يا بني، من الذي قال يا بني؟ سليمان بن بريدة أو عبادة بن الصامت؟ قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني من ينكر القدر ويقول أن لم يكتب الله تبارك وتعالى المقادير. هناك الذين لقيهم ابن عمر، لقي يحيى بن يعمر ابن عمر فقال إن ناسا من قبلنا يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنوف، أي مستقبل، إذا أراد الله يخلق شيئا فعلم ثم يكتب له ما يكتب، هكذا يقولون. وهذه من الحماقات التي ما جاءت إلا أن ترك كتاب الله وسنة رسوله، تركوا ألفاظ كتاب الله وسنة رسوله فذهبوا إلى هذا الضلال. نعم، ثم بعد ذلك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، فليس مني إذا كان ينكر القدر مطلقا علم الله السابق فحكم عليه العلماء بالكفر فيكون معناه ليس مني أي ليس من المسلمين فهو كافر. كذلك قد قالوا إنه قد يكون عنده شبهة فهو ليس مني، مثل ما قال يعني ليس من رغب عن سنتي فليس مني، إني أتزوج وإني أنام وأصلي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الكلمة وهذا التعبير يدل على مدخوله أنه من الكبائر، من شيء تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. نعم، ثم بعد ذلك يأتي حديث مشكل على كثير من الناس ونريد أن نفهم. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان حا تحويل إلى إسناد آخر، قال وحدثنا أبو داود يقول وحدثنا أي شيخ آخر له أحمد بن صالح المعنى، قال أي أحمد بن صالح أيضا حدثنا سفيان ابن عيينة. أحمد بن صالح سماه ابن عيينة ومسدد سماه سفيان، ولذلك روى عن كل بما روى كل. أنا عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخبر، هذه جملة حالية، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، أي تحاج وتخاصم آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، يعني جعلت لنا الخيبة، لو ما كنت عصيت الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، ولو لم تعصي ولم تأكل الشجرة فما كنا نخرج من الجنة. فقال آدم أنت موسى استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم موسى آدم فاعل، أي غلب موسى آدم على موسى بقوله وعلى لومه، موسى يلوم آدم، آدم استدل بأنك كيف تلومني على شيء قد قدر الله تبارك وتعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم وموسى. قال أحمد بن صالح أن عمرو بن طاووس سمع أبا هريرة. هنا يقال إن آدم عليه السلام الإنسان إذا أولا أنه إذا كان الإنسان ارتكب كبيرة، هذه قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، إذا ارتكب كبيرة ثم عوقب بها فهو كفارة له في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات، فمن ألم بها وعوقب بها في الدنيا فهو كفارة لها في الآخرة أو كفارة له في الآخرة. فآدم عليه السلام على كل حال حصل له الذنب فتاب منه، ولا يجوز أن يلام الإنسان على شيء قد تاب منه أو تاب الله عليه منه. تذكرون الحديث لعلنا نستقرب الفهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم ماذا جاء تمام الحديث؟ فليجلد الحد ولا يثرب عليها، ولا يثرب لا يلومها، يا أنت اللي فعلتي بما بعد، لا يقول اجلد الحد ويسكت عنه حتى لا تصفي الفاحشة في الذين آمنوا. فهذه هي قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، الإنسان إذا تاب من الذنب لا يجوز له أن يلام. فهنا موسى عليه السلام حينما قال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى استفعك الله بكلامه وخط لك التوراة، وفي رواية أخرى أتجد أن الله تجدني فيه مذكورا الله تعالى قد قدر علي هذا؟ قال نعم. فقال كيف تلومني؟ فغلب عليه، أي غلب آدم عليه السلام على موسى في لومه، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى، أي غلب آدم موسى. هنا يقول فحج آدم برفع آدم وفاعل، أي غلبه بالحجة وظهر عليه. فإن قيل فالعاصي منا، العاصي منا لو قال هذه المعصية قدره الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله، فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت. أما قوله محتاج إلى الزجر ما لم يمت، في الحقيقة هذا قد يقال والله أعلم مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يثرب الإنسان على شيء قد تاب منه أو عوقب عليه إلا إذا كان هو مديما على هذه المعصية. فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن من القول المذكور له فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل له، هذا قول النووي. لكن في هذا أظن متى هذا قول بعض العلماء، قالوا أن السؤال هنا جاء السؤال هل في محاجة آدم وموسى إقرار للاحتجاج بالقدر، في محاجة آدم وموسى إقرار للاحتجاج بالقدر، يعني إذا أذنب إنسان ذنبا فيجوز له أن يقول قدر الله ولا يبالي بشيء في هذا، أم يجب عليه أن يكون موقفه غير هذا وهو أن يتوب ويخجل ويندم؟ وذلك أن آدم احتج هو وموسى فقال له موسى أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى مرتين، أي غلبه بالحجة، وآدم احتج بقضاء الله وقدره. هذا سؤال كيف غلب وقد يعني عمل عملا بالفعل ظاهره أنه سبب لإخراجنا من الجنة وهو معصية الله تبارك وتعالى؟ فالجواب ماذا يقول؟ أن هذا أي قول آدم عليه السلام وحجة آدم عليه السلام مع موسى ليس هذا احتجاجا بالقضاء والقدر على فعل العبد ومعصية العبد، لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب ولهذا قال خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل عصيت ربك فأخرجت من الجنة فاحتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبره مصيبة والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به أرأيت لو أنك سافرت سفرا وحصل لك حادث لو سافرت سفرا وحصل لك حادث وقال لك إنسان لماذا تسافر لو أنك بقيت في بيتك ما حصل لك شيء فماذا ستجيبه فستجيبه بأن هذا قضاء الله وقدره أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث وإنما خرجت لمصلحة فأصبت بالحادث فهذا مما يقال إن هذا مما ليس في مكنته الإنسان فهنا جاز له أن يحتج على المصيبة بالقدر أو بالقدر على المصيبة فالمصيبة إذن إنما خرجت لمصلحة فأصيب بالحادث كذلك آدم عليه السلام هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة؟ لا هل عصى الله تعالى لأجل أن يخرجه من الجنة؟ لا فالمصيبة إذن التي حصلت له مجرد قضاء وقدر وحينئذ يعني ليس فيه إرادة للإنسان بأنه يفعل هذا لكي يخرج وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحا يعني قل زد عليه هنا ما ذكر قال فلا ينبغي للإنسان أن يلوم على ما أصيبه أصيب الإنسان من المصيبة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى وفي رواية لأحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة مثال الآخر رجل أصاب ذنبا وندم على هذا الذنب وتاب منه وجاء رجل من إخوانه يقول له يا فلان كيف يقوى منك هذا الشيء فقال هذا قضاء الله وقدره فهل يصح احتجاج هذا أو لا نعم يصح لأنه تاب فهو لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته لكنه نادم متأسف ونذير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها فقال ألا تصليان فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فإن شاء الله أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل حجته وتبين أن هذا من الجدل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأنفس بيد الله لكن يريد أن يكون الإنسان حازما فيحرص على أن يقوم ويصلي على كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منه جائز وأما الاحتجاج بالقدر على المعصية يعني كأنه يقول تبريرا لموقف الإنسان لا يصح ثم بعد ذلك قال نفس الحديث حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري أحمد بن صالح أيضا المصري شيخ تلميذه قال أخبرني هشام بن سعد هشام بن سعد المدني عن زيد بن أسلم مولى عمر عن أبيه أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله عز وجل آدم فقال أنت أبونا آدم قال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك فقال نعم قال فما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقي قال نعم قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال فبما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء وقبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى عليهما السلام. والحديث بالمعنى السابق في الحقيقة آدم عليه السلام إنما قد احتج على ما أصابته من المصيبة وأصابت ذريته، فاحتج أن هذا أمر قد قدره الله، أنا ما عصيت الله لأخرج من الجنة، لكن هذا شيء قدره الله وليس في علمي إنما هو في علم الله، فلا تلومني في هذا. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله القعنبي، عبد الله هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة الجزري بن الثقات، أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب هو المدني من الثقات أخبره عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال قرأ القعنبي الآية بكاملها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقرأ الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها عن هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث في الحقيقة لا شك أنه فيه أنه خلق هؤلاء للنار، يعني عاقبتهم أنها تكون للنار، وليس أن الله تبارك وتعالى خلق أول ما خلق قصد أن هؤلاء يكونون من أهل النار. لا شك أنه أودع فيهم عمل أهل النار وأودع فيهم عمل أو قوة أعمال أهل الجنة، وخيرهم وهديناه النجدين، فإما أن يختاروا فإما شاكر وإما كفور، فأعطاهم الاختيار. لو قلنا إن الله خلقهم للنار ولو عملوا عمل أهل الجنة فيكون هذا ظالما، لكنه علم أنه من أهل النار وهم يعملون عمل أهل النار، وعلم أن هؤلاء من أهل الجنة فكتب الله تبارك وتعالى وقال ما قال عندما مسح ظهر آدم وخرجت ذريته. فإذا لا يقال بمثل هذا أن الله تبارك وتعالى من أول قضى بأن هذا من أهل النار ظلما وجورا ولو عمل عمل أهل الجنة، لا، الذي كتب فيه أنه من أهل النار عاقبته أنه من النار لابد أن يكون بعمله الذي خير فيه بعمله وتركه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المصفى، قد مضى بنا هذا محمد بن المصفى ابن بهلول القرشي الحمصي من الثقات، قال حدثنا بقية هو بقية ابن الوليد ابن صايد الدمشقي، قال حدثني عمر ابن جعثم القرشي وهو الحمصي أيضا، وهو في الحقيقة يعني المقبول، قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيع قال كنت ابن عمر بهذا الحديث. هنا جعل بين مسلم بن يسار وبين ربيعه بين عمر بن الخطاب نعيم ابن ربيعه. فبعضهم قالوا ان هنا الحديث السابق مسلم بن يسار لم يسمع عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب سئل كذا وكذا وادخل بينه وبين عمر نعيم ابن ربيعه. وعمر بن جاسم ايضا قالوا انه مقبول، الا ان نعيم هذا في الحقيقه من الثقات ان شاء الله، فتكون الروايه فيما يظهر مسلم يسار ايضا من المخضرمين الكبار، فيكون سمع عمر مره وسمع من طريق نعيم بن ربيعه وليس بينهما خلاف ان شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا القانبي اي عبد الله بن مسلمه بن قانب القانبي قال حدثنا المعتمر عن ابيه. معتمر من ابيه من يكون؟ معتمر بن سليمان التيمي عن ابيه سليمان التيمي عن رقبه بن مسقله وهو العبدي ثقه مامون عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارحق ابويه طغيانا وكفرا. هذا الذي ذكره في قصه الخضر وموسى، فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. في الاخير قال سأنبئكم بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما اذا كبر ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فقد يكون قدر الله تعالى معلقا انه اذا كبر، من الممكن ان يكون كبر، اذا كبر فيكون بنفسه ظالما ويظلم والديه ويرهقهما ظلما ايضا، فأردت أن أقتله في الصغر حتى لا يرهق والديهما طغيانا وكفرا. فهنا الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرحق أبويه، أي ليس معنى أنه طبع بمعنى أجبر على أنه خلق، وأنه يختار الكفر ويختار الشر ويرهق أبويه كفرا وطغيانا. فلذلك أراد الله تعالى وأوحى لو كبر من الممكن يكون القدر معلقا بهذا أنه يكبر ويتركه الله تبارك وتعالى، ثم ألحمه الله أو أوحاه بأنه يجوز له أن يقتله حتى لا يكون فيما يأتي سببا لإرحاق أبويه. نعم. فهذا يدخل في باب يعني حق الوالدين أو على الوالد على الولد، أو يجب أن يكون هناك شخص لو قتل في سبيل خدمة الوالدين كان أهون له أو أهون عليه كما جاء في التفاسير. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن خالد هو الذي مضى بنا السلمي قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل أنه قال حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أبي ابن عباس الصحابي وأبي بن كعب الصحابي وهو رواية الأقران أو رواية الأكابر رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا درب معروف، لكنه رواية الأقران صحابي عن صحابي. عن ابن عباس قال حدثنا أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. نعم. يعني إذا كبر كان يختار الكفر ويكون في الطغيان فينال هذا الكفر الطغيان أبويه، فأنقذ الله أبويه بإعدام هذا على يد خضر عليه السلام. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي من الثقات قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو هو عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى أقتلت نفسا زكية، فقلعه هكذا كأنه، وجاء في رواية البخاري أيضا في كتاب التفسير أنه كأنما يقطف شيئا هكذا من فوق قطفه هكذا، وليس معناه أنه نعم. فقلعه فقال موسى قتلت نفسا الى اخره. هنا قال إيه هذه قراءة في الحقيقة دي. يعني قتلت نفسا زاكية هكذا جاء في وقتلت نفسا زكية كلاهما الظاهر فربما يكون تكون كتبت على هذه القراءة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر النمري من الثقات قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال وحدثنا محمد الكثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المعنى واحد يقول رواية محمد الكثير ومحمد وحفص بن عمر كلاهما بمعنى واحد لكن الذي جاء فيه الإخبار في حديث سفيان عن العامش يعني سفيان قال أخبرنا العامش وأما شعبة فقال عن العامش هكذا وهذا تدقيقه رحمه الله في بيان صيغ العداء وهذا يدل على أيضا أنه قد يكون الراوي سمع من الشيخ لكنه يعبر بأنعنه فليس بلازم أن يكون السمع إذا كان يعني مدلسا فهو الذي يبحث عنه أنه سمع ولم يسمع أما إذا لم يكن مدلسا فهو محمول على السماع لهذا المعنى حتى لو ذهبت تنظر في رواية الشعبة ربما تجد في روايات الآخرين أنه يكون قد صرح بالسماع لكن هنا أبو داود رحمه الله يقول والإخبار في حديث سفيان العامش يعني كأن سفيان الثوري يقول أخبرني العامش أو أخبرنا العامش قال حدثنا زيد بن وهب زيد بن وهب الجهني من المخضرمين الثقات كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد بن وهب حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صادق ومصدق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك وفي رواية أخرى إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم جاء في رواية صحيحة أيضا أن النطفة هذه تطير في جسم المرأة حتى تحت أظفاره سبحان الله الله القادر وهو كان ربك قدير لا شك فيها ثم بعد ذلك يرجع إلى الرحم فيكون علاقة مثل ذلك علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني على البعيد أن الثاني يكون علاقة علقة أي دم جامد ثم يكون مضغة في مثل ذلك في 40 يوما يكون لحما قدر ما يمضغ الإنسان وثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب أشقي أو سعيد هل هذه الكتابة هي أول كتابة في عقيلة كما مضى أن أول ما خلق الله الكلم قال اكتب ما كان ما يكون فكتب ويكون هذه الكتابة الثانية تأكيدا لما كتب القلم أو لما كتب الله تعالى في اللوح فيكتب رزقه وعجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد يعني فيما علم الله تبارك وتعالى أنه يكون شقيا أما الذين شقوا ففي النار أو سعيدا ففي الجنة ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع قيد ذراع قدر ذراع نعم الذين يقرؤون قيد خطأ هذا قيد قد كما يقول قد كذا فقيد بمعنى قدر وقد هذا خطأ في الحقيقة قيد خطأ فقيد ذراعين أي قدر ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني أن الله علم أنه عامل هذا العمل قطعا فكتب وهو ليس له لابد أن يكون ولذلك يجب على الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى يا مقلب القلوب، لأنه هو يكون قد يكون ترى الناس في بعض الأحيان يكون في أول الأمر يكون بفضل الله تعالى على السنة وكذا، ثم ينتكس ربما يشرب الخمر ربما كذا وكذا، تأتي الأخبار والمسائل ويسألون امرأة تسأل عن زوجها سبحان الله كان من هنا وكان حافظ لكتاب الله وكان يسلي إماما من الناس، ثم قدر الله أنه ذهب إلى بلاد الغرب وبقي هناك سنين ورجع منتكسا تماما حتى ترك الصلاة، فالله المستعان. ولذلك يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى دائما ويدعو الله تعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يجب على الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات في الأمر كما جاء في الأحاديث كلها. نعم، فليس معناه أن الله تعالى يجبره على عمل أهل النار، هو يعمل باختياره فيتسبب لدخوله في النار. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن الزيد عن يزيد الرشق وهو يزيد بن أبي يزيد الرشق من الثقات قال حدثنا مطرف ومطرف بن طريف المطرف بن طريف الحارثي عن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. فإذا للإنسان أن يعمل ويتجه إلى الخير، فليعلم إن شاء الله أن الله تعالى لا يظلمه بأنه يعمل الخير الحمد لله وميسر لما خلق له. كذلك إذا كان من أهل النار فليخف الله تبارك وتعالى أنه يعمل عمل أهل النار، فليتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى ييسر له عمل أهل الجنة. ولذلك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما، وغيرها الأدعية هي التي يكون فيها عون من الله تبارك وتعالى بها إذا كان الإنسان يدعو الله تعالى. ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام أنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب وهو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي المصري من الثقات أيضا قال حدثني عطاء بن دينار الهذلي صدوق عن حكيم بن شريك الهذلي، هذا هو مجهول وحكم عليه العلماء أنه مجهول، ولذلك ضعفوا هذا الإسناد لكونه يدور على هذا الضعيف هذا المجهول حكيم بن شريك العذلي أن يحيى ابن ميمون الحضرمي أبو عمرة من الثقات عن ربيعة الجرشي هو ربيعة ابن العمر أو ربيعة ابن الحارث حارث مختلف جرشي مختلف بصحبته، لكن أكثر الناس قالوا أنه تابعي كبير. أنا أبي هريرة، الرواة كلهم ثقات إلا حكيم ابن شريك الهذلي هو مجهول ولذلك يضعف هذا الإسناد. أنا أبي هريرة أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر أي نفاة القدر الذين لا يؤمنون بالقدر ولا تفاتحوهم أي لا تبدأوهم بالكلام، كان في أمر بحجر هؤلاء وعدم مجالستهم، لأن هذا مرض كبير قد يعدو أو قد يعدو هذا المرض أدواه بالإنسان، فيجب عليه أن يبتعد عن مجالسة أهل البدع والشر. نعم، ثم قال باب في ذراري المشركين، ما حكم الذراري؟ المشركون معلوم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لكن أولادهم الذين لم يبلغوا الحلم ما عاقبتهم؟ أي إذا ماتوا قبل البلوغ، أما إذا كان بعد البلوغ فهو فيهم ومنهم ويكون يجري عليه قلم التكذيب. وذرية قالوا يطلق على نسل الإنس والجن مطلقا. فقال النووي في أطفال المشركين ثلاثة مذاهب الأكثرون قالوا هم في النار تبعا لآبائهم وتوقفت طائفة فيهم والثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة. المسألة مختلف فيها لا شك فيها. إذا كان أطفال المسلمين فإذا لم يبلغوا الحلم ولم يعطوا العقل الكامل وماتوا قبل هذا يعني العقل يطلب أنه نحن نؤمن أولا أن الله تعالى لو عذب كل إنسان بدون سبب كان عادلا وليس ظالما، لأن هذا ملكه، كلنا ملكه، هذا الكتاب أنا أشقه ملكي أو أحفظه. كذلك الله تبارك وتعالى لو عذب الناس كلهم لا يكون ظالما، لكن الله تبارك وتعالى حرم على نفسه الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. كذلك إن الله ليس بظلام للعبيد، كتب على نفسه الرحمة. كل هذه من المواعيد من ربنا عز وجل يدل على أن الله تعالى لا يظلم. فإذا كان صغيرا مات ولو كان أبواه كافرين فهل من الإنصاف أن يدخل في النار؟ فالناس قالوا لا، ليس النصوص لا توجب، بل النصوص توجب أنه لا يكون من أهل النار. والآخرون قالوا لا، هم تابعون لأبائهم. أما قوله تابعون لأبائهم فالنصوص الصحيحة ترد لا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيبقى الكلام أنهم توقف، إما أن تتوقف إذا لم يتظهر الدليل أو لم تظهر الأدلة على أنهم من أهل النار ومن أهل الجنة. لكن إذا تتبعت الأحاديث فربما ترجح إن شاء الله إن رحمتي سبقت غضبي، فترجح رحمة الله بهم على غضب الله الذي هو النار، فيكون إن شاء الله يدخلون الجنة فيما يظهر. وبعضهم قال إن الله يختبرهم. من أين هذا؟ هذا أقوال الناس، يختبرهم، هذا أيضا يكون على إنصاف من الله تبارك وتعالى. وإلا الذي يظهر أنهم يكونون من أهل الجنة خدما لأهل الجنة كما ذكرت الروايات والآثار في هذا. وصلى الله على خلق القيم. الله رب هذه الدعوة التامة، يقول الأخ، هذا سؤال جيد، جزاك الله خيرا. إذا عاقب وضرب أبناءه، إذا دفعوا أو كبوا وأطرفوا الأشياء، هل هذا اعتراض على القدر أم جائز؟ ليس اعتراضا على القدر، بل واجب عليك أنت عند الحاجة قد أمرت أن تربيهم ولو بالضرب، ما هو كذا، لكن لا يكون ضربا دائما، لابد من التربية بالحسنى. فهذا ليس اعتراض على القدر، قدر الله تعالى أنهم يفعلون، لكن ما ذلك قدر الله أنك إذا ربيتهم إن شاء الله من الصغر ومنعتهم من هذا فيستقيمون إن شاء الله. فنذهب بقدر الله إلى قدر الله، نعم الذي أمرنا به. ولذلك إذا كان الإنسان يترك هكذا فيذنب الذنب ولا يعاقب عليه، فيذني الزاني ولا يعاقب عليه، ويسرق السارق، فالدنيا تكون كلها فسادا، والله لا يحب المفسدين. فيجب علينا أن نتوسل ونتسبب لإحسان التربية، وهذا من إحسان التربية أيضا من قدر الله عليك. فلا بد أن تذهب من قدر إلى قدر أمرت به. فهمت؟ نعم. والضرب قد يكون خفيف كما هو قال، اضربوا أبناءكم إذا بلغوا عشرا، لكنه لا يكون ضربا مبرحا حتى يكسر أو كذا، يعني تخويف فيما يظهر، تخويف بشيء قليل. أما أن يكون ذنب كبير وعليه ضرب شديد قد يكون هذا ليس مطلوبا في الحقيقة. نعم. أما إذا كان بدون ضرب، قد يكون الإنسان تعود وعود أولادهم على أنه ينظر إليهم نظرا شذرا فيخافون، يكفي هذا، ينبغي أن يكون هكذا. أما الضرب قد يكون يجعلهم كما يقولون أنه لا يستحون منك ولا يخافون منك، غاية ما فيه تضرب ماذا يصير؟ ولذلك ينبغي أن نعذبهم على طريقة أحسن ما يكون من غير الضرب أيضا، لكن إذا احتيج فلا بد من الضرب. وجدنا أساتذتنا ولد صغير كان ما حفظ الدرس، فقال اليوم لا تعطوه الفطور ولا الغداء، ولما ما أتوه الفطور يبكي وكذا، قبل أن يبلغ الغداء جاء وتعب مرة ثانية، أنا أجتهد وكذا، لأنه كان في اليوم الثاني خرج يلعب. فمثل هذه التربيات ينبغي أن يكون يستمر الإنسان. أنت سألت غيري ولا ما سألت؟ قل لي بس. طيب، أقوال كثيرة، اعمل بما شئت، هذا الذي أنا أقول. أيضا أنا أدخل، أنا ما أريد أن تسأل ألف واحد. الذي يطيب قلبك الناس يفتون ويقولون ماذا قالوا لك، قل لي أنت ماذا قالوا لك أنت. أنت استفت قلبك في هذه الحالة، وإن أفتاك المفتون، لكن انظر. أما إذا سألتني فأقول إن مثل هذه العمرة ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أحد وما يقدر أن يأتي إلا بعد سنة سنتين، مو كل مثل أنت تركب الطائرة وتأتي. فكان يأتي ويجلس ما أجلسه الله في مكة، ويتعبد الله تبارك وتعالى، يصلي ويطوف إلى آخره، ثم يأتي للعمرة الأخرى. إذا أراد أن يخرج من إذا أراد أن يعتمر فكان يخرج إلى الميقات، ليس التنعيم والجعرانة. عائشة رضي الله عنها التي من أجلها عرف مسجد عائشة، جاءها بأسانيد صحيحة أنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرجت بعد الحج آخر ذي الحجة، ووصلت إلى الجحفة، ثم أحرمت من هناك بالعمرة، وجاء ودخلت في مستحل المحرم، في أول المحرم بالعمرة من الجحفة، ميقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير، يعني لمن أتى عليهن من مكة إلى الميقات، إذا ذهبت الآن إلى الطائف أو إلى المدينة أو إلى لملم جحفة لا بأس إن شاء الله على سنة الصحابة. أما عائشة رضي الله عنها نفسها ما عملت عمرة ولا مرة واحدة من التنعيم، ما أنها ما سار مسجد عائشة إلا لأجلها. فالذي نقول لك بكل صراحة أن هذا ما دام أفتوك فأنت إذا رأيت أن تعمل عمرة من هنا، وإلا ترجع إن شاء الله وتذهب إلى الله. أشهد أن محمد رسول